بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول رسائل العلامة عبد الرحمن الوكيل ضمن الدورة العلمية 64 والمقامة في قرية طبل محافظة دمياط يوم الأحد الموافق 27 من شهر الله المحرم، وهي بعنوان مصرع التصوف ضمن مجموع مقالات العلامة عبد الرحمن الوكيل. قال العلامة عبد الرحمن الوكيل: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وبعد، فإنه كانت لي بالتصوف صلة هي صلة العبرة بالمأساة، وهي بعنوان مفتريات وأساطير، وهي عبارة عن رد على مجلة صوفية تصدر في السودان. قال: بعث إلي الأخ الكبير الأستاذ صادق عرنوس بمجلة اسمها الروضة الإسلامية، ويتصدر بوادي مدني سودان، وقد أرسلها إليه بعض إخواننا الأعزة من جنوب الوادي، فقرأت فيها مقالا عنوانه الرد الموجز على أنصار السنة كما يتسمون، دبجه قلم الشيخ صديق الأزهري، وقد لقبته المجلة بالعالم المشهور وإمام مسجد رفاعة، وقد حشى الشيخ مقاله بالطعن على أنصار السنة، وكم طاعن على أنصار السنة وجد في النهاية أنه إنما كان يطعن نفسه ويهوي بمعوله على ما بقي من أطلال بنائه. ونحن في مقالنا هذا سنرد على الشيخ سهمه وسيصيب منه المقاتل، غير أن سنقسم ردنا إلى قسمين. سبحان الله، الرجل هذا عجيب في الردود، عجيب في الردود، وصاحب الحق له مقال لا شك. قال: غير أن سنقسم ردنا إلى قسمين، أولهما الرد على مفترياته التي بهت بها أنصار السنة، وآخرهما بيان ما ورد في مقاله من وسوسة الزندقة ونزوات الشرك. يقول: أرفق بإخوانك المسلمين واحتفظ بهم خير لك من حمر النعم، ولا تكن عليهم غليظ القلب فظا، لأنه ينبغي لمن ينصر السنة أن يكون كصاحبها، اللهم إلا أن يقال إن الله ليؤيد الدين بالرجل الفاجر. يعرض الشيخ في قول هذا بأنصار السنة وينعتهم بالفجور، ولما لا يقول الشيخ ذلك وقد قال شيخ طريقتهم لربه عن آدم: أنا خير منه. فمن شيخ الطريقة؟ إبليس. ولا أدري أي فجور يأخذه الرجل على أنصار السنة. هذا الرجل يعظ: ارفق بإخوانك، احتفظ بهم، خير لك من حمر النعم، لا تكن فظا غليظ القلب، كما هو دائما السياق والكلام حينما يوعظ به من يقوم بنصرة السنة. فإن كثيرا من الناس يأتي ويقول له: أرفق بإخوانك، لا تشتد عليهم، هم خير لك من كذا. نعم، إخواني لو كانوا من السنة ولو كانوا من أهل السنة، فالرفق حتى ولو زل بعضهم فإنه يناصح ويرفق به، هذا نعم شيمة طيبة، لكن ليس الخرافيون إخواني، وليس الصوفية إخواني، وليس الأشاعرة إخواني، وليس الجهمية إخواني، وليس الإخوان إخواني، وليس التبليغ إخواني، وهكذا ليس هؤلاء إخواني، إنما إخواني من؟ إخواني من يكونون معي على ضرب السنة، فإذا تعثر الواحد رفقت به ناصحته وهكذا. لكن هذه دعوة عريضة ومعروفة، دائما يقال لمن يذب عن السنة ويدفع في نحور أعدائها بأنك فظ، بأنك غليظ القلب، لأنهم يريدون أن الإنسان أن يكون على طريقة من يقول الإسلام محبة، يعني فليقل من شاء ما شاء ولا ينبغي أن ترد عليه، ما في حاجة اسمها سنة وبدعة وحق وباطل وكفر وإيمان وشرك وتوحيد، هذه أمور تمزقتم بها الأمة، أنتم مزقتم بها الأمة. فكل من رد على أهل البدع والباطل، يا ترى كيف سينال أهل الباطل بأهل السنة؟ ما ينالون إلا بالألقاب المنفرة، بالألقاب المنفرة، هؤلاء كذا هؤلاء كذا. أما أنهم يردون الحجة بالحجة، ما عندهم حجة، يردون الحق هذا بدليله، ما عندهم دليل، فيبقى هؤلاء يقولون هكذا. ودائما يا أخواني الذين يقولون هذه النغمة هم أبعد الناس عن تطبيقها أصلا، إنما هم يريدون الرفق بهم، لكن هم لا يرفقون بأحد، هم لا يرفقون بأحد. نعم. ولا أدري أي فجور يأخذه الرجل على أنصار السنة، أدعوته من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله فجور؟ أتعريض نفوس من المخاطر والمهالك انتصار لدين الله فجور؟ أدعوتهم إلى نبذ الشرك والتقليد والاعتصام بالهدى الإلهي فجور؟ لأن كان هذا عندكم فجورا فكما أتمنى أن يكون الناس جميعا فجارا بهذا المعنى. ومن عجب قولك ينبغي لمن ينصر السنة أن يكون كصاحبها، صحيح، ما هو ينبغي أن يكون فعلا الذي ينصر السنة كصاحبها، وإذا ما كان كصاحبها فليس ناصرا للسنة، إذ كيف ينصر السنة وهو لا يكون كصاحبها إذا قصد من جهة الأخلاق؟ نعم، ينبغي أن يكون الإنسان على أخلاق صاحب السنة وعلى طريقة صاحب السنة ودليله. وقولك هذا على أنه مضحك، ولكنه ضحك كالبكاء، فهل كان صاحب السنة العظيم داعي شرك وزندقة أيها الشيخ، أم كان داعي توحيد وإيمان قويم؟ أدعى سيد الخلق إلى اتخاذ الشفعاء والأنداد ومشايخ الطريق أربابا من دون الله؟ أدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إلى تقليد الآباء والشيوخ؟ إنكم تفعلون كل هذا وتزعمون أنكم تقلدون وتقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء براءة نفسه الشريفة من الشرك، من كل من يزعم أن له وسيلة إلى الله سوى عمله، وأن له من يتوصف بشفاعة دنيوية بينه وبين الله، ومن يزعم أن له شريعة يتبعها لا تؤخذ من كتاب ولا سنة. لا بد يا صاحب هذا الكلام أن تعي جيدا، أنت تقول ينبغي أن يكون صاحب السنة الداعي للسنة كصاحبها، من صاحبها وإلى ماذا يدعو؟ ومن الذي يدعو إلى السنة؟ ما الذي خالف فيه عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم يا شيخ تقلدون في الفقه مذهبا بعينه وتوجبون تقليده وجوبا شرعيا، وتقلدون في العقيدة فلانا وعلانا، وتجعلونه وسيلتكم إلى الله وقائدكم وقدوتكم وإمامكم، وتجعلون قوله الفصل ليس بالهزل، فهل ذلك من دين الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعون الاستمساك بكتاب الله وسنته حتى لا نضل ولا نشقى، وهذه دعوتنا، فبما أنتم مستمسكون؟ ويقول الشيخ في معرض كلامه: ولا سيما السلف الصالح الذين أنتم بصدد الرد عليهم وإبطال طرقهم وتفرقة كلمة المؤمنين وإيقاء الشحناء بينهم، ولا سيما السلف الصالح الذين أنتم بصدد الرد عليهم وإبطال طرقهم وتفرقة كلمة المؤمنين وإيقاء الشحناء بينهم. وإليك الرد الموجز أيها الشيخ، فقد جاء في قانون جماعة أنصار السنة من المادة رقم 2 ما يأتي نص: مبادئ الجماعة ومقاصدها هي إحياء العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر مذهب السلف الصالح اعتقادا وعملا وخلقا من الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين رضي الله عنهم. فبربك قل لي أيها الشيخ، أي بهتان وراء هذا البهتان الذي سطره قلمك السكران؟ أي سلف صالح نرد نحن عليهم؟ ونحن إنما نريد إحياء مآثر السلف، لا لأجلهم هم أنفسهم، وإنما لأنهم كانوا على الجادة من صراط الله المستقيم. ثم من هم السلف أيها الشيخ؟ لعلك تريد ابن عربي وطيفور البسطامي والحلاج والجيلاني والتيجاني، لا ريب في أنك تعني هؤلاء، فإن كان كذلك فقد صدقت في وصف أنصار السنة بأنهم بسبب الرد عليهم وابطال طرقهم، ولكن كذبت يا شيخ بتسمية هؤلاء الزنادقة سلفا صالحا. أو في أن أنصار السنة يردون على أولئك باعتبارهم سلفا صالحا؟ يا للعجب العجاب، فإن تهمة أنصار السنة عندكم هي أنهم سلفيون. فإذا جرى أيها الشيخ، فماذا جرى أيها الشيخ؟ ولنحن الذين نفرق كلمة المؤمنين، أتعرف بما وحد الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة العرب وكانوا شيعا وحزابا بدعوتهم إلى عبادة إله واحد لا شريك له، وجعلهم كتابه لهم إماما وسراجا في الظلمات؟ ونحن يا شيخ إنما نقتدي بهذه الدعوة النبوية العالية، دعوة الناس إلى التوحيد، والتوحيد روح المساواة والعد والإخاء والتراحم والتحابب، إذ يشعر البشر جميعا أنهم إخوة يعبدون ربا واحدا يحبهم ويحبونه. إن الجماعة البشرية أيها الشيخ تبحث اليوم عن الرباط العام الذي يجعل كل إنسان مواطنا عالميا وأخا إنسانيا يرى الناس كلهم له إخوة، والتوحيد الإسلامي وحده هو الذي يجعل البشر جميعا أسرة واحدة، ربها واحد ونزعتها واحدة واتجاهاتها الشعورية واستجاباتها الروحية واحدة، لأن الدين واحد والرب واحد لا شريك له. التوحيد يهدم الفروق الحسبية والنسبية والشيوخية، ويجعل الكل وحدة إنسانية عامة ترى المعزة في الذل لله، وترى الحب أصدق الحب أن يكون لله، وترى الخير كل الخير فأن يكونوا جميعا إخوة أمام الله. وهذه دعوتنا يا شيخ، دعوة التوحيد الخالص لا تكدر صفاءه شائبة من الشرك، حتى نرى العالم كله أمة واحدة تتجاوب كلها بدعوة واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما أنتم يا شيخ فإنكم المفرقون بالكلمة للكلمة، العاملون على القطيعة، الدعون إلى الجفوة، وإلا فأرني تيجانيا يحب رفاعيا، أو نقشبنديا يتجاوب مع أحمديا. طبعا هؤلاء مختلفون ما بينهم، وإن كان يجمعهم الطرق الصوفية إلا أنهم بينهم العداوات. إن كل طائفة منكم تدين لشيخها بالولاء والعبادة، وطرف الشيخ الآخر مجرما ملحدا كافرا، حتى إن الشعرانية لا يجعل من يبدل شيخه كمن يبدل ربه. أعوذ بالله، من يبدل شيخه كمن يبدل ربه، يبقى من بدل شيخه فاقتلوه، من بدل شيخه فاقتلوه. أما نحن فنقول: ربنا الله ونبينا محمد بن عبد الله ورسوله، فتعالوا إلى كلمة سواء، ألا نعبد إلها غيره ولا نتخذ ربا سواه؟ أفمن يفعلون ذلك هم المفرقون الكلمة وإيقاع الشحناء بين المسلمين، أم من يتخذون لهم أربابا من دون الله؟ وكل جماعة تلعن أختها، جماعة تؤمن بربها ورحمته وكرمه فتلجأ إليه وحده، وجماعة تحسب ربها ظالما بخيلا فتتخذ لها وسطاء يسألونه عدله وكرمه، فأي الجماعتين خير مقاما وأحسن دينا وأبر أخلاقا؟ إن أنصار السنة يا شيخ ربهم الله وحده، وإمامهم رسول الله، وقانونهم كتاب الله وسنة رسوله، أفمن كان هذا معتقدهم يفرقون كلمة المسلمين؟ أم المفرقون هم الداعون إلى الإيمان بفلان ونبذ علان وقراءة هذا الحزب والكفر بذلك الورد، فكانوا بذلك شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون وكلهم ظالمون؟ ويقول الشيخ: إنكم نبذتم التأليفات القديمة وشرعتم في التجديد. أي تجديد تعني أيها الشيخ؟ إن أنصار السنة لا يجدون شيئا، لا يجددون شيئا، ولكنهم يذكرون الناس بما نسوه من هدي الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يذكرونهم بدين الله، يذكرونهم بكتابه الذي لا يبلأ وتنقضي عجائبه، فتحسب ذلك أنت وقومك تجديدا؟ وما هو بالجديد ولكنه موجود منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم برسالة العالمية العظمى. أما نبذنا التأليفات القديمة فقد أخطأت في التعميم، ولكنك تكون صادقا لو خصصت. فنحن لا ننبذ من التأليفات القديمة إلا ما كان غير متبع لكتاب الله، أو غير داع بالحق إلى كتاب الله، أو غير مستمد دعوته وبيانه من كتاب الله. أما كل كتاب فيه الحق وفيه الهدى وفيه الصدق من الكتب فنحن نرحب به ونعمل على نشره. وكم من كتاب قديم عفى عليه الزمن ما كان يعرف نور البعث حتى قيض الله له نصيرا للسنة ينشره ويذيعه مضحيا في سبيل ذلك بجهده وماله. ويقول عنا الرجل أيضا: إننا نتهم بالكفر من لم يوافق ميولنا. لا أيها الشيخ، لا أيها الظالم، وهو يعلم إننا لا نكفر، لا، إننا لا نكفر إلا من عده الله ورسوله من الكافرين. وأنتم يا شيخ تكفرون أنصار السنة لأنهم يكفرون بشياطينكم من الصوفية، فكيف بكم وأنتم تنابذون الله وتعادون رسول الله، تجعلون غير كتاب الله إماما لكم وحكما بينكم، وتجعلون بعض خرافات زعمائكم قرآنا تتلونه وتؤمنون به أكثر من كتاب الله؟ فمن أولى بنعت الكفر أيها الشيخ المسكين؟ إن صلاة الفاتح عندكم تعدل الآلاف من آي القرآن، وإن التيجاني عندكم يوحى إليه، وإن وإن وإن، فماذا تقول؟ صلاة الفاتح عندكم تعدل الآلاف من آي القرآن، والتيجاني عندكم يوحى إليه، من اعتقد هذا؟ ماذا تقول فيه؟ ويتهمون الشيخ بأن سمين بأنصار السنة المحمدية نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب. ألا تخزى أيها الشيخ؟ أي فرية ضالة خاطئة هذه التي تزعمها؟ ما لمحمد بن عبد الوهاب وهو الإمام العظيم رحمه الله، ما له سنة ننصرها، وإنما نعتبره نصيرا عظيما للسنة في زمن كانت السنة فيه مهضومة الحقوق، مهيضة الجناح، نزافة الجراح. يا سلام، هذا الرجل يا أخي أسلوبه عالي. تعالوا بقى اللي بتقولوا نأخذ من سيد قطب الأدب، لا والله، لأن الرجل راقب أسلوب الأدبي. تعالوا شوفوا الرقي، أدب ومنهج، هذا أدب ومنهج. نعم، فيقول:
ما له سنة ننصرها خاصة به يعني، وإنما نعتبره نصيرا عظيما للسنة، هو نصير للسنة وليس له سنة تتبع يقال أنتم وهابية، أنتم تبع ابن عبد الوهاب، هذه دعوة ابن عبد الوهاب، هذه دعوة محمد بن عبد الله، واجعلها وخذ دعوة ابن عبد الوهاب وطابق بينها وبين دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وجدت مخالفة نحن أول من نبرأ منها ونتبرأ منها. ففرق عندنا بين أئمة معصومين وبين أئمة راسخين داعين إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلن ندعي العصمة لأحد، لا ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا أحمد ولا الشافعي ولا الصديق ولا الفاروق، كل من يؤخذ من قوله ويراد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. كان محمد بن عبد الوهاب أعظم رجل مجاهد في عصره، ولا يبغض محمد بن عبد الوهاب إلا من أبغض السنة، ولا يحب هذا الرجل إلا من تمكنت السنة من قلبه، بل كان مجددا للدين الذي جنى عليه الشيوخ المجرمون والفقهاء الضالون والصوفية الملحدون. إنما الإمام محمد بن عبد الوهاب ونحن معه ننصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينبغي أن تدع سواك يتهمون بمثل هذه التهمة، ذلك لأنكم أنتم الذين تنتسبون في كل شيء إلى الضال المضل. فنرى مثلا طريقة التيجانية والرفاعية والدسوقية والنقشبندية والبرهمية والبرهانية والبرهامية آلاف الطرق نسبة إلى بشري تقمصه الشيطان كما يعبر الأدباء. فلو فرضنا، طبعا تعرفت حسين السر، فلو فرضنا أننا ننسب أنفسنا حقا إلى الإمام محمد عبد الوهاب لكنا في ذلك خيرا منكم بما لا يحصيه عد، فإن هذا الإمام العظيم ممن يعتز بهم الإسلام والمسلمون في كل بقاع العالم. وها أنا ذا بالأدلة القاطعة أتهم زعماءكم بالمجوسية المقنعة، التيجاني ولا النقشبندي ولا، فهل في قرارة نفسك أثارة من شك في أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يكن غير إمام المجاهد؟ إن واحدا منكم لم يجرؤ رغم مقتكم له على اتهامه بشيء سوى أنه كان متشددا في الدين، وإنه لثناء ومدح لو تعلمون عظيم. الله أكبر، هذا الرجل سبحان الله ألان الله له الكلام. أرني زعيما واحدا من زعماء الصوفية متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرني المسلم الحق بينكم. الله أكبر، انظر التحدي. أنتم ما عندكم إلا أن عبد الوهاب متشدد في الدين، ابن عبد الوهاب يكفر، ابن عبد الوهاب يقتل الناس المسلمين، وكل ذلك ابن عبد الوهاب براء منه، فهو من أبعد الناس عن التكفير إلا بدليل، ومن أبعد الناس عن أن يريق دم مسلم إلا بدليل. لكن هاتوا أنتم عندكم واحدا متمسكا بالسنة، أرني المسلم الحق بينكم. أين هو المسلم متبع للسنة؟ فين هذا موجود؟ أين السنة؟ تقرؤون بخاريا ومسلما وأبا داود وترمذية ونسائية، تقرؤون هذا؟ عندكم كتب من في الاعتقاد تقرؤونها؟ كتب من؟ سموا لنا أئمتكم، سموا لنا رجالكم. هذه يا أخواني كاشف، هذا كاشف جلي وواضح جدا في دعوة أي إنسان، في دعوة أي طائفة. سموا لنا رجالكم، سموا لنا من تقتدون به. إن قالوا والله أئمتنا مالك وأحمد والشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية ابن عبد الوهاب، إن قالوا أئمتنا الصابوني الإسماعيلي الخلال اللالكائي، إن قالوا أئمتنا البخاري مسلم ابن المديني ابن عيينة الثوري، إن قالوا ذلك فالحمد لله. نقول تعالوا نحن وأنتم نقرأ كتب هؤلاء وما فيها حكم عليه، وما فيها حكم عليه. هاتوا هذا برهانكم إن كنتم صادقين. كالذين يدعون السلفية الآن ويقول نحن نتبع ابن المديني والبخاري وكذا. هذا معتقد البخاري وهذا معتقد المديني، أين أنتم؟ حتى الذين يقولون أننا محدثون ونعنى بالحديث ويدرسون البخاري ومسلما وابن المديني وهؤلاء، أين هذا؟ أين أنتم من معتقد البخاري ومعتقد الثوري ومعتقد ابن المديني وهؤلاء الأئمة؟ البخاري الذي يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ، أكثر من شيخ كلهم يقول وذكر اعتقاده. العجيب يا أخواني أن ما في أحد درس اعتقاد البخاري، يعني هل زي العدوي هذا درس اعتقاد البخاري؟ الحويني درس اعتقاد البخاري؟ الذين ينسبون يسمون في الأمة بأنهم المحدثون، هل هؤلاء درسوا اعتقاد البخاري؟ أنا ما أذكر في أحد يدري، في أحد جلس معهم؟ ما أدري، أنا أسأل، ها؟ في أحد؟ هل الحويني هذا كان يدرس البخاري، ها؟ بعض يعني الأحاديث فيه، يعني هل درس عقيدة البخاري رحمه الله تعالى معتقدة؟ والثاني هل العدوي درس عقيدة البخاري؟ عقيدة البخاري ليس بقى بعض الكتب زي أصول السنة وكذا اللي بدأ يقرأ قراءة بس، يقرأها الطلاب كما كان يقرأ العدوي في يقرأ في أصول السنة وهذا. فلما سأله بعض الأخوة في مسائل الإمامة وكذا ما أجابه فيها، وما يقرر الذي يقرره خلاف ما يقرأه ويقرأ عليه في هذه الكتب. لا، كتابة ترجمة البخاري، لا، معتقد البخاري، معتقد أجل ما في ترجمة البخاري، معتقد البخاري الذي ينقل عن أكثر من 1000 شيخ، لا يوجد حديث بالبخاري ينقل بهذا الإسناد عن أكثر من 1000 شيخ. لو وجد حديث بالبخاري ينقل عن أكثر من 1000 شيخ لكان أجل أحاديث الدنيا، ولكنهم لم ينقلوا هذا اعتقاد البخاري، اعتقاد ابن المديني، ولهذا رأيناهم يخالفون معتقد هؤلاء لما قالوا بالخروج على الحاكم الظالم، وإن الحاكم الظالم لما اشتد ظلمه إلى يعني نسكت إلى ماذا؟ طب يا جماعة أنتم تكثرونه وتأخذون بحديث عبادة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان؟ يقولون لا 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 نكثره. طب لا نكثره إذن لا نخرج عليه، لا نخرج عليه، إذا كان لا يكفر إذا لا نخرج عليه، ها؟ يعني يقول بأن الواقع أن هذا ليس بخروج، يعني إحنا ما خرجنا، وما كانوا بيمزحوا ولا كانوا إيه ولا كانت بروفة؟ طيب خروج بالسلاح، من أين جاءوا بأن نخرج بالسلاح؟ أو مثلا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يريد مالي يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قتلني، قال قتل، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فلا شيء له. يقولون هذا ينسحب على السلطان أيضا، ينسحب على السلطان، فلو جاءني السلطان يريد مالي فلا أعطيه مالي بل أقاتله بل أقتله إن استطعت وقدرت على ذلك. نقول ما الدليل؟ يقول هذا الحديث. نقول طيب حسنا حسنا، فأين حديث حذيفة عند مسلم؟ سيكون بعد أمتنا جنوب غير هدي واستنوا بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جو 8 إنس، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك، ما تأمرني إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. ماذا أنت قائل؟ هذا الحديث أين نذهب به؟ وإن ضرب الظهر وأخذ المال، ما قال اقتله صلى الله عليه وسلم. أين تذهب بفهم الصحابة؟ هذا عمر رضي الله عنه يقول لسويد بن غفلة ماذا يقول وهو يصيب وصية غالية، ويقول لعلي لا ألقاك بعد هذا، لعلي لا ألقاك بعد هذا، فخذ هذه الوصية ومنها وفيها، فإنه إذا ولي عليك وال فإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. ولا زال الصحابة تحت وطأة هؤلاء، تؤخذ الأموال ويعتدى على الناس ومع ذلك لا يقتلون. هذا الذي قال، قال ابن حزم، ابن حزم هو الذي قال هذا، وقال بأن هذا الحديث يعم الجميع، بل ابن حزم يقول بأن الصبر على الإمام إذا جار يعني في هذا وضرب ضرب ضمان من التعاون على الإثم والعدوان، من التعاون على الإثم والعدوان، فلم يكن على الجادة في هذا المعتقد معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا سجن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وضرب بالسياط، لماذا ما دفع نفسه ولو بأن يقتل هذا الرجل ولو بهذا؟ فالسلطان ليس كغيره، السلطان ليس كغيره، أما غير السلطان إن أخذ مالك أو إن أراد أن يأخذ مالك وكذا فادفع ذلك عنك، أو يضربك فادفع ذلك عنك. ليه؟ لأنه لا يترتب على ذلك مفسدة عامة، أما السلطان فيترتب على ذلك المفسدة العامة، المفسدة العامة، فلا يجوز للإنسان أن واجه السلطان في هذا بالقتل أو بالضرب، إنما يقول له ناصحا هذا مالي ولما تأخذ مالي، هذا مالي وكذا وكذا، إنما ينصح له. لكن إن ضرب الظهر وأخذ المال فإنه يشكو إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمر ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وحينما يصبر الإنسان على السلطان وإن ضرب الظهر أخذ المال، أوشك الله عز وجل أن يفرج له وأن يخلف عليه خيرا. أما إذا نازع هذا السلطان وهذا السلطان، فبالنبي كان يأمر الأمة تنازع السلاطين الذين يستأثرون بالأمر. السلطان إما أن يأخذ حق الخاص وإما أن يأخذ حق الأمة العام، فإن أخذ حق الخاص فعلى قولهم هذا أدفعه، وإذا أخذ حق الأمة فالأمة تدفعه. لماذا يقول النبي اصبر وستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها، ومع ذلك أدوا الذي عليكم وسل الله الذي لكم؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ إذا كان الإنسان أن يدفع عن نفسه السلطان، فالسلطان مستثنى ما يدخل في هذا. ولا قال أحد من السنة والجماعة بأن السلطان إنما يدخل ضمن العموم، العموم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يريد مالي يا رسول الله، قال: لا تعصيه مالك الرجل، أما السلطان فإن النبي جعل له الحكم الخاص وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والحديث طبعا صحيح لا كما يشوش من يرى ضعفه. نعم. بالسيف أفل ينبذهم بالسيف؟ هذا سؤال النبي حصر في هذا: يا رسول الله ينبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. ليس معناه الحصر في السيف، لا. نعم. وإلا فالكلام نفسه هذا إجماع. يقول أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا، كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نسب أمن ولاه الله أمرنا ولا نغشه. هكذا يقول أنس: نهانا كبراؤنا. نعم. رأيت إيه؟ على استثناءه. إيه نعم، أحسنت. حديث حذيفة إيه؟
وإن أخذ مالك
أي؟
لو هو جاي يأخذ مالك يدفع عن نفسه ولا لا؟
مش فاهم يعني.
مش قتيل.
كيف هذا؟ إيه المعنى ده؟ في حاجة اسمها أخذ وفي حاجة اسمها فرق بين أخذه وبين جاء ليأخذ. إيه الفرق بين هذا؟ أخذ أستخلص منه، ولو أخذ أحد مالي أستخلص منه، فلو السلطان كغيره خلاص أخذ. لا فرق بين واحد يأتي يريد مالي وبين واحد أخذ مالي. لا فرق. إن علمت أخذ منه مالي فلا فرق. نعم، وكما قلنا هذا فهم للسنة والجماعة، لكن الذي يقول في الفرق يأتي ماشي ما فيش إشكال، يأتي بفهم أهل السنة فيها، يأتي بفهم أهل السنة في هذا. نعم نعم، في قرية السلطان ماله أغار على القرية. أيوه، لا يريدون ايه؟ يريد قتلهم يعني ولا يريد ايه؟ خلاص خرج الحديث هذا، الضرب واخذ المال، اما قتل ادفع عن نفسك بالاسهل، والعرض كذلك، وليس هذا تناقضا، انما التناقض من يقيس اخذ المال وضرب ضرب على القتل، هذا هو التناقض. لهذا في اول الثورة اوردوا علينا اشكالا، قالوا طيب لو أراد السلطان عرضك، أقول لن نعطيه عرضنا، ولو قتلنا، طب إزاي؟ نقول إزاي؟ في إشكال يعني ولا حاجة؟ في أصلا في إشكال عشان نزيله؟ النبي قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ما قال وإن طلب عرضك، وفي إشكال ولا حاجة؟ ما في إشكال. أما العرض فلا، أما النفس فيدفعه بالأسهل، لكن الكلام أراد مالي، ضرب ظهري، سجناني، حرماني، فعل شيئا من ذلك. نعم، إيه يعني هلك في سياستهم، هلك في السياسة، يسوسون الأمة بما فيه الهلك. لا، الهلكة هنا الهلكة المعنوية، يعني الهلكة بسياستهم والهلكة بكذا، لا أنه يقتل فيهم. طب يقتل فيهم أدفع نفس القتل فقط، أنا ما أقتل السلطان ولا أجيد جيوش، يدفع نفس القتل بس، فإن غلبه وظلمه وقتل هذا حسابه عند الله سبحانه وتعالى. نعم، نعم، اي بس السلطان هناك ما اجبرهم يعني، ما قذفهم فيها، لكن هو لما امرهم ان يدخلوا النار امتنعوا عن ذلك. ده تدخل في بندي عدم الطاعة في المعصية. نعم، الايه يعني لا تستشرف هذه الفتنة، ليس معناه إذا دخل عليك في بيتك يريد قتلك أنك لا تدفع. هذا إشارة إلى البعد عن الفتن، وليس أن هذا يكون هو المسلك، لأن الحديث تجمعها، هذه الحديث تجمعها، تجمع هذا مع تلك. نعم، إنما المراد البعد عن هذه الفتن، لا تستشرف الفتنة أبدا، ولا تخرج من بيتك ولا تجتهد فيها. نعم، قال رحمه الله نحن أنصار السنة المحمدية، أنصار سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ليت أنصار السنة اليوم تعمل بما كان عليه أنصار السنة، لأن أنصار السنة يوما يا أخواني ما هو أنصار السنة يعني جماعة طائفة لها فكر ولها، لا، وإنما هي جمعية تابعة لوزارة الشؤون، تابعة الدولة، أو ما ندري الوزارة أيامها بما تسمى، تابعة الدولة عادي، مثل مثلا واحد يعمل جمعية خيرية باسم هدي الكتاب والسنة، باسم كذا، ما في إشكال في الجمعية المرخص فيها بهذا الاسم فقط، لكن فكر تحتها يكون تحتها أفكار، ويكون تحتها كتب، ويكون تحتها منهج، زي الجمعية الشرعية مثلا، هذه لها فكر معين، لها فكر معين. نعم، لكن أنصار السنة كانت بعيدة عن تأييد أهل الأهواء، كما هي للأسف الآن غزيت من الحزبيين، وغزيت من التكفيريين أمثال عبد المقصود وغيره وممن حضر منهم العلماء للأسف الشديد، بل هم أصلا هم الذين على رؤوس أنصار السنة ساعدوا في ذلك بالمؤتمرات وبالاستضافات وبالتأييد. فيقول نحن أنصار السنة المحمدية، أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنتم فخدام بل عبيد مثل التيجان وسواه من زعمائكم بل آلهتكم. وليس دل على افترائك فيما ذكرت من أن اللقب التاريخي لدعوة الإمام العظيم محمد بن الوهاب هو الوهابية، ولكن نحن أنصار السنة المحمدية، وهذا روح الدعوة الوهابية، نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سنة محمد ابن عبد الوهاب كما تكذب على علم. وإلى هنا انتهى القسم الأول من ردنا على الشيخ، وهو رد ما افتراه على أنصار السنة. أما القسم الثاني فهو رد على ما ورد في مقال الرجل من خرافات وأساطير كافرة، ولكن لا على ما جاء فيه، ففي ذلك مشقة. أي مشقة؟ فالشيخ في كل سطر بل في كل كلمة إنما يصدر عن عقيدة لست أدري ماذا أقول عنها. يقول الرجل الذي وصف أو وصف بأنه العالم المشهور والإمام الكبير في مسجد كبير متحدثا عن أحباب الله أنه أمدهم من نقطة دائرة الحقيقة المحمدية، يا دي الحقيقة المحمدية وهذه الحقيقة الخرافية، فما هي تلك الحقيقة المحمدية؟ ما هذه الأسطورة المتزندقة؟ ما هذه الفرية الملحدة؟ في أي كتاب سماوي ذكرت هذه الحقيقة؟ أرني حرفا من كتاب الله يومئ إلى الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. هذه حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم. دلني على موضوع من السنة ذكرت في هذه الحقيقة تصريحا أو تلميحا، أرني فيها قول صحابي أو تابعي. يا سلام، عزة أهل السنة يا جماعة، عزة أهل السنة، سبحان الله. والكاذب كاذب ضعيف مخذول. أرني قول إمام من الأئمة المشهود لهم بالفضل والتقوى، أرني أي زعيم من زعمائكم القدامى تحدث عن الحقيقة المحمدية أو وردت في كتاب التوهم في التصوف في الحارث المحاسبي أو وردت في الرسالة القشيرية وهما من أقدم ما كتبه لكم زعماؤكم عن التصوف. إنها لم تأتي لكم إلا حين أصبحت الجماعة الإسلامية خليطا من أجناس شتى واندس فيها الحانقون على الإسلام يشيعون الأساطير ويحيكون الدسائس الفكرية الهدامة. إنهم كانوا يريدون هدم الدولة الإسلامية فقتلوا عمر وطاحوا بالدولة الأموية وأشاعوا الرجس والفساد في الدولة العباسية، فلما لم يتيسر لهم هدمها أرادوا هدم الأس المتين الذي لا تكون الأمة عزيزة عالية إلا به ألا وهو الإسلام، فراحوا يشيعون الفوضى ويشككون السذج من المؤمنين في عقائدهم ويفسرون لهم ما تشابه من الآيات تفسيرا باطنيا ملحدا. فمجوسية الفرس وفلسفة يونان وبوذية الهند وبرهمتها وطقوس النصرانية وشرك اليهودية، كل هذه تجمعت طيارا متدفقا يجرف أمامه المسلمين ليقذف بهم في هوة ما لها من قرار، فكان مما افتنوا في الكيد للإسلام تلك الصوفية جزاه الله خيرا. هذا النسب يا إخوان، هذا شهادة ميلاد الصوفية. فما هي شهادة الميلاد؟ مجوسية الفرس، فلسفة اليونان، بوذية الهند، برهمة الهند، طقوس النصرانية، شرك اليهودي، وكذا الجهمية، وكذا الرافضة، وكذا القدرية، وكل طائفة من طوائف الضلال إنما تستقي من هذه الفلسفات، فمستقل ومستكثر، فمستقل ومستكثر. وأما صاحب السنة الخالص هو السالم من كل هذا، لأنه جعل مصدره ماذا؟ الكتاب والسنة. لكن الروافض عندهم مصدر الإمام المعصوم، والصوفية عندهم مصدر الذهب والمكاشفات والرؤى، والمعتزلة ومن ناصرهم العقل، أما أهل السنة فالنقل عن معصوم كتاب وسنة، وعن متبع وهم الأئمة الذين أحلنا عليهم كما اتفقوا عليه وأجمعوا عليه. نعم. ومن طقوسها بل من دينها نظرية الحقيقة المحمدية. وحسبنا هنا الإشارة إلى معناها عندكم أيها الشيخ، أي عند الصوفية الذي أنت أحد عبادهم، فإليك هو الحقيقة المحمدية، هي الذات مع التعين الأول وهو الاسم الأعظم. الاسم الأعظم معناه أن ربهم كان مطلقا فأراد أن يتعين في صورة حتى يعرف ويرى، فظهر في صورة هي الحقيقة المحمدية. اسمع بقى وانتبه، هذه الحقيقة المحمدية هي الذات ذات الله مع التعين الأول بعدما كان حقيقة مطلقة، فأراد أن يتعين في صورة حتى يعرف، فتعين في صورة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فذات الله عندهم تعينت أول ما تعينت في الحقيقة المحمدية، ثم كانت لها تعينات أخرى، ولذلك سموها بالاسم الأعظم، لأنها أول تعين للذات، أي تجسد وتحقق في صورة حسية مادية. وكذلك ذكرت بهذا التعريف في أو ذكر بهذا التعريف في كتاب جامع الأصول صاد 99، وفي كل كتب الصوفية المتأخرين. وهذه الحقيقة المحمدية هي النبي عندهم قبل أن يظهر في صورة البشر. وإليك ما يقول النابلسي في شرح الصلاة الفيضية لابن عربي التي يقول فيها: اللهم أفض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العماء الرباني. يقصد بهذا إيه؟ أن الله كان في عماء ثم أراد أن يظهر فتعين في صورة محمد. وهكما يقوله النابلسي، يقول: وكون النبي صلى الله عليه وسلم أول التعينات، لأن الحق تعالى وهو الوجود المطلق منزه مقدس أزلا وأبدا عن التعين، فلا تعين له مطلقا حتى أنه منزه عن تعين الإطلاق فلا يعرف أصلا. وهذا التعين المحمدي أثبته تعالى بقوله الثابت في نفس وجوده تعالى الوجود الحق، ولم يكن قبله تعين أصلا، وهو حضرة علم الله المحيط بكل شيء. هذه هي لمحة عن الحقيقة المحمدية التي تزعم يا شيخ أن الله يمد أحبابه من دائرة نقطتها. فبالله أية دائرة وأية نقطة؟ وبالله أهذا إيمان أيها الشيخ؟ الشيخ طبعا يقول متحدثا أحباب الله أنه أمده من نقطة دائرة الحقيقة المحمدية. هذه نقطة الدائرة اللي هو التعين الأول للرب سبحانه وتعالى. ويزعم الرجل في جرأة بالغة أن الله تعالى يكرم بعض عباده من غير الأنبياء بكتاب من الله على صحيفة من نور بقلم القدرة الذي كتب على فخذ الإمام مالك بالشعر: مالك حجة الله في أرضه. فهل علي حرج إن قلت قال الله تعالى مالك حجة الله في أرضه؟ نعم. إيه؟ نعم، الذي كتب على فخذ الإمام مالك بالشعر، يعني الشعر الذي خلق، يعني كان هذا هكذا مكتوب على فخذه بالشعر، أي مالك حجة الله في أرضه سبحان الله. ومالك أكيد مالك ما رأها، هم الذين رأوها فقط، مالك ما رأها، فخيل إليه من سحره أنها إيه؟ مكتوبة. إنما مالك ما ورد أن مالكا رحمه الله تعالى قال ذلك أبدا، ولا يقول ذلك مالك أبدا. ملك الحجة ما في أرضه، هذا مكتوب بالشعر. فهل علي حرج إن قلت قال الله تعالى مالك حجة الله في أرضه؟ يريد الرجل أن يثبت أن هناك كلاما لله ينزل بعد القرآن، وأن الله ما زال يوحي إلى بعض البشر توصلا منه إلى غرض كافر سافر، وهو إثبات أن بعض أورادهم بوحي من الله وحيا حقيقيا كوحي النبوة سواء. ولهذا يقول الرجل إن صلاة الفاتح وردت من حضرة الغيب على صحيفة من نور، فهل علي جناح إن قلت إنها من كلام الله؟ يبقى هو بيسلسل، بدأ بمالك وانتهى إلى صلاة الفاتح. وأوقن أن زندقة هذه الأساطير في غير حاجة إلى تعليق، غير أني أسائل الشيخ من حدثه عما كتب على فخذ ما كتب على فخذ مالك، من حدثه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن ذا الذي حدثك أن صلاة الفاتح من كتاب الله؟ ألا يجوز أن تزعم غدا أنت أن مقالك هذا الكافر من كلام الله؟ ألا يجوز للبهائيين إذن أن يوقنوا بصدق بهائهم؟ غضب الله عليه ولعنه. أرأيتم أيها القراء إلى أي حد بلغ كفر هؤلاء الصوفية؟ يا من تأخذون على قسوتي على الصوفية، يعني واضح أن الشيخ كان معروف قامع الصوفية وهادم الإيه الطواغيت. هل يوجد في ألوان الكفر أسود من هذا اللون؟ وهل يوجد بين أعداء الإسلام من هو شد ضرر عليه من الصوفية؟ أذكر الله إخواني خطبنا خطبة في السويس هذا من يمكن 7 سنوات أو 8 سنوات، كانت حول الصوفية، عقيدتهم في الرب، عقيدتهم في الرسول، عقيدتهم في الأولياء، عقيدتهم في الجنة والنار، عقيدتهم في الأخلاق، عقيدتهم في هكذا، من يعني 10 محاور. وبعد الجمعة دخلنا غرفة زي هذه الغرفة، فجاءني رجل قال السلام عليكم. قلت عليكم السلام. فقال لي إن شاء الله عاوزين بقى خطبة في اليهود والنصارى زي هذه الخطبة، أما وجدت غير هؤلاء؟ فين اليهود؟ فين النصارى؟ عايزين خطبة في اليهود والنصارى زي الخطبة دي. يعني أقلق مضجعه أنك تتكلم في الصوفية، وكان وهو يريد أن يقول ما لنا عن الصوفية، تكلم عن يهود النصارى والنصارى، هؤلاء الصوفية من أمتنا، وهؤلاء الصوفية يقرؤون القرآن ويصلون، ولا فتتركون اليهود والنصارى وتتكلمون في الصوفية؟ وما دري المسكين أن تلبيس هؤلاء أشد من تلبيس أبي جهل وأبي لهب، لأنه باسم الدين. نعم، إنهم يزعمون للناس أنهم هم المثل العليا للحقائق الروحية المجردة التي اتحدت بالروح الإلهي الأعظم، ويزعمون أنهم هم الذين شفاهم الله بالحديث الإلهي المقدس. اقرأ تعريف الكلمة الفهوائية عند الصوفية. ويزعمون أنهم هم الذين فهموا الإسلام كما أراد الله لا كما فهم محمد، وبين غير الحق عندهم لعنهم الله. فهل تعيبون على قول عنهم إنهم المجوسية المقنعة؟ ولا تعيبون عليهم قولهم إن ربهم خنزير وكلب وجيفة؟ ماذا بقي من مقدسات الدين؟ لم يدنسوا هؤلاء الزنادقة أساطير الشرك يتحدثون عنها أنها من كلام الله؟ وجيفة قذرة يعافها الدود، يزعمون أنها أبعاض الله، وملاحدة المشركون يجعلونهم في حضرة الله ينادمونه ويناجونه، ماذا بقي؟ ألا أيها النوام ويحكموا هبوا، والله لن ينتصر هذا الشرق إلا إذا عرف ربه حق معرفته. الله أكبر، الله أكبر. والله لن ينتصر هذا الشرق إلا إذا عرف ربه حق معرفته عن طريق كتاب الله وسنة رسوله. وما دام المسلمون مع هؤلاء الأوتاد والأنجاب والأقطاب فلن تقوم لهم قائمة. صدق والله يا أخواني. شوف الانطلاقة من إيه؟ من محور العقيدة. صحح العقيدة تنل النصرة. أما إذا كانت العقيدة خريبة فكيف تحصل نصرة؟ ولهذا المنهج يا اخوان، العقيدة، المنهج، تمحور الأمة حول السنة. أما الأخلاقيات العامة ما ينكرها الصوفية يا اخوان، الصوفية يحاربون الصدق، الأمانة، عدم الكذب، ما يحاربون هذا. الذي يقول أنا استفدت من مشايخي على مدار 30 سنة، علمونا يا أخي، علموك إيه؟ علموك إيه؟ علموك إيه؟ علموك اللحية؟ الصوفية أصحاب لحى، والخوارج أصحاب لحى، بل ربما كفروا بحلق اللحى. علموك الصلاة والصوفية تصلي. علموك ماذا؟ علموك معتقدا تميز به بين الإلحاد والإسلام، معتقدا تميز به بين السنة والبدعة. وهذا أكبر دليل يا أخواني، باعون بثمن البخس في سوق العبيد. لما حصلت هذه الثورات باعون بثمن البخس في سوق العبيد، سوق التحرير وسوق رابعة وسوق النهضة وسوق هذه أسواق، باعون فيها بأبخس الأسماء. خاف الطوب بالدليل، تأولوه وحرفوه، بالرجوع إلى السنة قالوا هي السنة نعرفها، وحرفوا فيها. فرحم الله شيخ عبد الرحمن، هذه الدعوات السابقة، مثل ما مر معنا في دعوة الشيخ حمد الفقي، نفس المحور. وقلنا يومها يا اخواني بأن دعوة أهل السنة واحدة، دعوة أهل السنة واحدة، انطلاقا من العقيدة التي ربى النبي عليه الصحابة رضوان الله عليهم. أول ما ربى لم يكن يزاحم التربية على العقيدة وعلى التوحيد فرضية واحدة من فرائض الإسلام غير التوحيد، إلى 10 سنين والصلاة غير مفروضة، إنما فرض الصلاة بعد 10، وبقي المجتمع مشغولا بفرضية واحدة ألا وهي فرضية التوحيد، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر، قول لا إله إلا الله تفلح. هو الانطلاقة، انطلاقة من العقيدة، من العقيدة، وده أهم شيء يا إخوان، أهم شيء. يعني أنا قد أتكلم عن الإخوان، قد أتكلم عن كذا، لكن خطر العقيدة، ومنها أدخل في الإخوان، ومنها أدخل في كذا، تتكلم عن أهل الأهواء، لكن ليس شيء يسبق الكلام حول العقيدة وتركيز العقيدة في النفوس، وحول المنهج وتركيز المنهج في النفوس، وهكذا. ليس الإخوان فقط، إخوان تبليغ، جماعة إسلامية زعموا، جهاد زعموا، تكفير، كل هذه لا بد من كشف اللثام عن حقائقها حتى تعلم الأمة ذلك. نعم، لكن الإنسان ما ينتفض ضد جماعة الإخوان، يجلس يخطب 100 خطبة في الإخوان، ولا يخطب خطبة في الصوفية، ولا يركز على توحيد العبادة مع الأمة أيضا. نعم، نتكلم في الإخوان ونفضح الإخوان، ولا نترك هؤلاء، لا هم ولا غيرهم، لكن ليس شيء نتقدم عندنا الكلام في التوحيد والتركيز في التوحيد الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة. لا أجلس بقى آتي أنا بقصاصات عن الإخوان وتاريخ قصاصات، قد يقول واحد هذا كذب أو هذا كذا أو كذا. نعم، حسبي من الأمور ما يدل على ذلك، وأمضي إلى غيرهم وغيرهم وغيرهم. نعم، ويقول الرجل ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا في حياته وبعد مماته، ولكن الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون. يقول لم يزل النبي مبلغا في حياته وبعد مماته، والله يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. فكيف ينقلبون على عقبهم إذا كان وجوده بينهم ميتا كوجوده حيا؟ ولكن أين العقول؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ليس من بينها التبليغ يا شيخ. اللهم إذا شئت أن تقول إن الرسول ليس من أبناء آدم. ويقول الشيخ بتمجيدي علم الصوفية، والصوفية يقولون العلماء الظاهر، أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. أنتم بقى تقول حدثنا، يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، هذا علم ميت عن ميت، ميت عن ميت، إنما نحن نأخذ علمنا مباشرة بلا واسطة عن الحي الذي لا يموت. يقصد تحقير الأنبياء ونبوتهم ورسالتهم ومتبع الرسل، ويقصد أن الصوفية خير من الرسل، لأن الصوفية يأخذون علمهم عن الله عن الله مباشرة، أما الرسل فيأخذون علمهم عن الله بواسطة، وأتباع الرسل يأخذون دينهم عن الأموات وهم الرسل. أرأيت أيها الأخ العاتب على حرب هذه الطائفة، يا من تعتب علينا أننا نحارب الصوفية الليل والنهار وتقول أنتم تشتدون عليهم، كيف أن صوفيا يجهر بهذا علانية في صحيفة تنشر بالسودان؟ أفيرضيك أن يقال هذا عن ربك ورسل ربك وأنت ذو القلب الطيب والنفس المؤمنة؟ ثم يقول الرجل إن بعض الصوفية صحح الأحاديث الضعيفة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الهدف، إذ لا يجد هؤلاء سترا لهم من ناحية الدنيا إلا في تلك الأساطير الموضوعة التي دسها الزنادقة وسموها أحاديث نبوية. وينكر الرجل أنهم يقولون عن صلاة الفاتح إنها من القرآن، غير أنه يعترف بأنها من كلام الله على صحيفة من نور، فأي فارق يا شيخ ما دمت تؤمن أنها من كلام الله؟ وما هي صلاة الفاتح هذه؟ اقرأ يلا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى آخره. أي سمو بياني أو ديني في هذه الصيغة حتى يزعم الصوفية أنها من كلام الله؟ وما معنى أنه فاتح لما أغلق؟ أتذكرون أيها القراء حديثي معكم عن العماء وعن التعين الإلهي كما يزعم الصوفية وعن الحقيقة المحمدية؟ إن هذا هو ذلك. ويقول صاحبكم يوسف النبهاني وهو صوفي غال، قال بعض سادات المغرب إنها نزلت عليه في صحيفة من الله، وقال إن صاحب الأستاذ قال من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة في عمره ودخل النار يقاضيني بين يدي الله تعالى. من قرأ هذه الصلاة مرة واحدة في عمره ودخل النار يقاضيني بين يدي الله، نقاضي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل واحد النار وقد قرأ هذه الصلاة مرة واحدة فقط. أي دين هذا؟ ويقول الصاوي عنها نقرا عن بعض أتباع صلاة الفاتح إن قراءتها مرة واحدة تعدل ثواب 6 ختمات قرآنية، وأن النبي أخبر بذلك. هذا هو رأيكم يا شيخ، وحسبك وقومك زندقة وكفرا أن يكون هذا رأيكم، وحسب القراء معرفة ذلك دون حاجة إلى شرح أو إفاضة. وسلام على الإسلام إذا بقينا نعطف على مثل هؤلاء الزاعمين أن كلام بعض البشر أفضل من كلام الله. سلام على الإسلام إذا بقينا نعطف على مثل هؤلاء. اللهم ألهمنا السداد والرشاد، وانصر دينك الذي بعثت به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه.